أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان كلامنا في بعض الإشكالات التي أوردت على بعض أحكام الممتنع بالذات. أما الإشكال الأول فقد تقدم في الدرس السابق مع جوابه. الإشكال الثاني، وفي الحقيقة هذا الإشكال الثاني مرجعه إلى إشكالين وليس إشكالا واحدا. الإشكال الأول هو نقض على الحكم السابع والأخير الذي ذكرناه للممتنع بالذات، لأننا قلنا أن الممتنعين بالذات لا توجد بينهما علاقة لزومية، وإنما غاية ما يوجد بينهما الصحابة الاتفاقية، فلا يوجد لدينا ممتنعان بالذات وبينهما تلازم ذاتي علي حقيقي، وإنما اتفاق وتصادم، صدفة يعني أو اتفاق بدون علاقة علية ومعلولية. هذا ما قلناه. يقول المستشكل: أنا بإمكاني أن أذكر لكم بعض الممتنعات بالذات ولكن توجد بينها علاقة لزومية ذاتية، فكيف تقولون لا توجد بين الممتنعات بالذات علاقة لزومية؟ فهو هذا الإشكال نقض على ما قلناه في الحكم السابق، وتوضيحه يكون من خلال مقدمتين. توضيح الإشكال من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الصفات السلبية ممتنعة على الواجب سبحانه وتعالى، فنقول الواجب تعالى ليس له ماهية وليس ممكنا وليس مركبا وليس له شريك وليس له زوجة وغير ذلك. هذه صفات سلبية نثبتها للباري عز وجل. زين، هذه الصفات السلبية ممتنعة عليه تعالى أو ليست ممتنعة؟ الجواب: هي معدومة في ذات الواجب عز وجل. منعدم، ليس له شريك، يعني هذا منعدم معدوم، ليس له تركيب وأجزاء، يعني هذه الصفة شنو؟ معدومة. وإذا كانت معدومة فهي ممتنعة، لأننا قلنا سابقا إن الشيء ما لم يمتنع لا يعدم. بما أنه أعدم إذن هو شنو؟ ممتنع. إذن هذه الصفات السلبية المعدومة ممتنعة على الواجب تعالى، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. زين، سؤال: هل هي ممتنعة بالذات أم ممتنعة بالغير؟ الجواب: هي ممتنعة بالذات، ولا يمكن أن تكون ممتنعة بالغير، لأن الامتناع بالغير ثابت للممكن. فحينما نقول إن الماهية ممتنعة بالغير على المولى وعلى الواجب تعالى، إذا كانت ممتنعة بالغير إذن هي شنو؟ ممكنة، هي بذاتها ممكنة لكن امتنعت بالغير. بينما الواجب تعالى كما تقدم ليس فيه جهة إمكانية، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، إذن هي ممتنعة بالذات. إذن المقدمة الأولى خلاصتها: الصفات السلبية ممتنعة على الواجب تعالى، ممتنعة بالذات على الواجب تعالى. زين، المقدمة الثانية: إن البرهان المستخدم في البحث الفلسفي وخصوصا في الإلهيات بالمعنى الأخاص وفي نفي الصفات السلبية عن الواجب تعالى ليس هو البرهان اللمي. تقدمت الإشارة إلى ذلك في مقدمة الكتاب في الأمر خامسا. هناك في خامسا قلنا إن البرهان المستخدم والمعتمد عليه ليس هو البرهان اللمي، لأن الواجب عز وجل لا علة له، وليس البرهان الإني بمعنى الانتقال من المعلول إلى العلة، وليس هو البرهان الإني بمعنى الانتقال من أحد المعلولين لعلة ثالثة إلى المعلول الآخر، وإنما المعتمد عليه هو البرهان الإني الذي يعتمد على الملازمات الذاتية العامة. إذا كانت بين شيئين ملازمة عامة دون أن تكون بينهما علية أو معلولية أو أن يكونا معلولين لعلة أخرى، مجرد ملازمة دون أن توجد علية أو معلولية، هذا هو البرهان المستعمل في صفات الباري عز وجل. وإذا طبقناه على الصفات السلبية فنقول مثلا: كيف نستطيع أن ننفي الماهية عن الواجب ونقول ليس له ماهية؟ الجواب: عن طريق نفي الإمكان عن الواجب تعالى، وذلك لأن القاعدة الكلية تقول: كل ما له ماهية فهو ممكن، ونعكسها بعكس النقيض: كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. فنفينا الماهية عن طريق نفي الإمكان، لأن الواجب ليس ممكنا، إذن شنو؟ ليس له. فما هو الحد الأوسط؟ ليس ممكنا ما هي النتيجة؟ ليس له ماهية ولا يمكننا أن ننفي الماهية عن طريق نفي الإمكان إلا إذا آمنا بوجود تلازم ذاتي بين الماهية والإمكان، فيوجد تلازم بين عدم الإمكان وعدم الماهية. يعني لا يمكننا أن ننتقل من سلب الإمكان إلى سلب الماهية إلا إذا كانت هناك ملازمة بين سلب الإمكان وسلب الماهية، وإلا لو لم تكن هناك تلازم، لو لم يكن هناك تلازم لما أمكننا الاستدلال على سلب الماهية عن طريق سلب الإمكان. زين، هذان الأمران بينهما علية ومعلولية أو لا توجد؟ لا توجد، بل متلازمان، بينهما تلازم بين سلب الإمكان وسلب الماهية. هذا التلازم من أين جاء؟ هذا التلازم السلبي بين سلب الإمكان وسلب الماهية منشأه التلازم الإيجابي بين الماهية والإمكان. كل ذي ماهية فهو ممكن، إذن كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. هاي المقدمة الثانية. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى النتيجة والإشكال. إذا تبين أن سلب الماهية ممتنع بالذات على الواجب تعالى، وأن سلب الإمكان ممتنع بالذات على الواجب تعالى، وهذا وين أثبتنا؟ في المقدمة الأولى، أن الصفات السلبية ممتنعة بالذات. زين، وأن هذين الممتنعين بالذات بينهما تلازم، وهذا أثبتنا وين؟ في المقدمة الثانية. ولهذا جاز لنا أن نجعل أحدهما حدا أوسط والآخر نتيجة، فننتقل من سلب الإمكان إلى سلب الماهية، يعني بينهما تلازم. بالنتيجة شنو؟ إذن لدينا ممتنعان بالذات وبينهما تلازم. كيف تقولون بأن الممتنعين بالذات ليس بينهما تلازم؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قلنا الإشكال الثاني ينحلل من إلى إشكالين، إشكال أول وإشكال ثاني، وحتى لا تقع في الخلط والاشتباه قول الإشكال الثاني ينحل إلى شقين، الشق الأول الشق الثاني. الشق الثاني هو إن سلب الماهية ممتنع على الباري عز وجل بالذات أم بالغير؟ إيش قلنا؟ ماذا قلنا في المقدمة الأولى؟ قلنا ممتنع على الباري بالذات، وإلا لو كان ممتنعا بالغير فالامتناع بالغير من صفات الممكن، وواجب الوجود واجب من جميع الجهات. إذن سلب الماهية ممتنع على الباري بالذات. زين، ولكننا كيف أثبتنا سلب الماهية؟ عن طريق من؟ عن طريق سلب الإمكان. لماذا لا ماهية له؟ لأنه ليس ممكنا. وكل ما ليس بممكن إذا لا ماهيته له. فاستدللنا على سلب الماهية بمن؟ بسلب الإمكان. فراح يصير سلب الإمكان ممتنع بالذات، لكن سلب الماهية من أين أخذناه؟ من سلب الإمكان، فصار ممتنعا بالغير، مع أننا افترضناه أنه ممتنع بالذات. هذا خلفون. هذا الإشكال الثاني واضح لو مو واضح؟ أعيده. نحن اعتمدنا على سلب الإمكان عن الواجب تعالى الذي هو ممتنع ذاتا، الإمكان ممتنع ذاتا على الباري عز وجل. هذا الإمكان الممتنع ذاتا جعلناه حد أوسط ودليل على سلب الماهية، لأنه ليس بممكن إذا لا ماهية له. فراح يصير سلب الماهية ممتنع بالغير عن طريق سلب الإمكان. احتاج إلى دليل، وإذا احتاج إلى دليل وإلى توسيط شيء آخر إذن هو ممتنع بالغير، بينما نحن افترضنا أن سلب الماهية ممتنع بالذات، لأن كل الصفات السلبية ممتنعة على الباري عز وجل بالذات. هذا خلفون. هذا هو الإشكال الثاني بشقيه الأول والثاني. قال: فإن قيل، هذا قرينا زين، وإن قيل هذا الإشكال له شقان. الشق الأول: إن الذي ذكر في الحكم السابع والأخير من أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، ولا يوجد بينهما تلازم ذاتي، هذا الحكم إن الذي ذكر ممنوع. لماذا؟ قلنا يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، يعني الصفات السلبية كالشريك والماهية والتركيب والإمكان وغير ذلك، هذه الصفات يجب أن تكون صفات للواجب ممتنعة عليه. لماذا ممتنع؟ لماذا ممتنع؟ لماذا ممتنع؟ جاوبني، ليش ممتنع؟ شلون أنا بينك؟ لأن أنا قلت هي معدومة في الذات في الواجب، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم، إذن ما نقدر نقول هي معدومة فقط دون أن تكون ممتنعة، ما زالت معدومة إذن هي شنو؟ ممتنعة، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. زين، إذا كانت ممتنعة، زين ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير لابد أن تكون شنو؟ ممتنعة بالذات. لذلك يقول ممتنعة عليه بالذات. لماذا؟ إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة للواجب بالذات، كانت ممكنة، والواجب عز وجل ليس فيه صفة إمكانية، لأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات، كما تقدم أن الذي يتصف بالامتناع بالغير هو الممكن بالذات فقط دون الواجب، ولا صفة إمكانية فيه تعالى، لما بين سابقا أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هيا مقدمة، المقدمة المقدمة الثانية. هسه نتيجة المقدمة الأولى ما هي؟ ركزها بذهنك، ما هي نتيجة المقدمة الأولى؟ الصفات السلبية ممتنعة بالذات على الواجب تعالى، نقطة. المقدمة الثانية: ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة بالذات على ما أشير إليه في أول الكتاب في قوله خامسا في المقدمة، هذه الحجج هي براهين إنية. أولا هي ليست براهين لمين؟ لأن الواجب لا علة زين. ثانيا ليست هي براهين إنية بمعنى الانتقال من المعلول إلى العلم، وليست هي براهين إنية بمعنى المعلولين لعلة ثالثة، وإنما بأي معنى؟ البرهان الإني الذي يعتمد على الملازمات العامة بين أمرين، فننتقل من أحد الملازمين إلى الملازم الآخر. لذلك يقول براهين إنية تسلك من طريق الملازمات العامة دون أن توجد بينها علية ومعلولية ولا معلولين لعلة ثالثة، وهذا هو البرهان المسمى البرهان الإني الشبيه باللم. يعني لا هو برهان إني لأن انتقال من معلول إلى علة، ولا هو برهان لمي لأنه انتقال من العلة المعلول، وإنما هو انتقال من أحد المتلازمين للآخر دون أن توجد بينهما علاقة علية ومعلولية. زين، هاي المقدمة الثانية. زين، الإشكال اللي هو النتيجة. فللنتائج، يا نتائج، وهي امتناع هذه الصفات. النتائج يعني ليس له ماهية، ليس له شريك، ليس بممكن. هذه النتائج لها علاقة لزومية مع المقدمات. يعني مثلا ليس له ماهية نتيجة، نتيجة من أين استقيناها؟ ليس له ماهية، ممن أخذناها؟ ليس له ماهية من ليس بممكن، لأن كل ذي ماهية فهو ممكن، وكل ما ليس بممكن فليس له ماهية. إذن ليس له ماهية نتيجة أخذت من مقدمة وهي ليس بممكن، هل هناك تلازم بينهما أو لا يوجد؟ إذا لا يوجد بينهما، إذن كيف استنتجنا من ليس بممكن أنه ليس له ماهية؟ استنتاجنا دليل على وجود علاقة لزومية بين ليس له ماهية وبين ليس بممكن، مع أن الأمرين ممتنع بالذات. إذن وجدنا ممتنعين بالذات وبينهما تلازم، علاقة اللزومية مع المقدمات. فهي هاي المفروض شنو؟ نحط نقطة هنا، وهاي فهي نخليها راس سطر، لأن هذا الشق الثاني أو الإشكال الثاني. زين، فهي جميعا أو الكثير من هذه الصفات السلبية، وفي محل كلامنا مثالنا ليس له ماهية معلولة لما وراءها، ما هو الذي وراءها؟ ليس له ماهية. علم المعلولة ليس بممكن، وإذا معلولا ليس بممكن اللي هو الحد الأوسط، إذا صارت ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير، صارت بالغير مع أننا افترضناها شنو ممتنعة بالذات، هذا خلف. فهي جميعا معلولة لما وراءها وهو الحد الأوسط، ممتنعة بغيرها، وقد بين في المقدمة الأولى أنها ممتنعة بذاتها، هذا خلف. إذن كم إشكال صار عندنا؟ هذا الإشكال الثاني إشكالان. الأول أن الصفات السلبية ممتنعة بالذات، ولكن مع ذلك وجدنا بينها تلازم، فكيف تقولون الممتنعان بالذات لا تلازم بينهما؟ لا، وجدنا بينها تلازم. الإشكال الثاني أن الصفات السلبية ممتنعة بالذات لكنها تعتمد على غيرها، وإذا اعتمدت على غيرها صارت ممتنعة بالغير، وهذا خلف كونها ممتنعة بالذات. أجيب عنه. في البداية نعمق الإشكال ونوسع الإشكال ثم نجيب عنه، فنقول: يا أيها المستشكل، لماذا قصرت الإشكال على الصفات السلبية؟ بل بإمكانك أن توسع الإشكال على الصفات الثبوتية الذاتية كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك، وذلك لأننا قلنا سابقا إن الواجبين بالذات لو فرضناهما فلا يوجد بينهما تلازم ذاتي علي حقيقي. هذا قلناه وين؟ في الحكم السابع في درس أمس، وذكرناه مرارا أن الواجبين بالذات بينهما تلازم ذاتي أو ليس بينهما تلازم ذاتي، يعني علية ومعلولية. إذا بينهما علية ومعلولية كيف صار واجبين؟ إذا ليس بينهما تلازم. بينما إذا جئنا إلى صفات الواجب العلم والقدرة والحياة هي ثابتة للواجب عز وجل بالإمكان لو بالوجوب، بالوجوب، لأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، فالعلم واجب الوجود، القدرة واجب الوجود، وهكذا. زين، وهذه الصفات متلازمة أو غير متلازمة؟ يمكن أن تنفك أو لا يمكن؟ قلنا لا يمكن أن تنفك. قدرته تعالى عين علمه، وعلمه عين حياته، وهكذا لا يمكن أن تنفك. بينما مقتضى القاعدة أنها شنو؟ بينها تلازم أو ليس بينها تلازم؟ لا يوجد بين الواجبين بالذات تلازم، بينما صفات الباري عز وجل واجبة بالذات لكنها متلازمة. إذن مو فقط الصفات السلبية ممتنعة بالذات ومتلازمة، الصفات الثبوتية الذاتية واجبة بالذات ومتلازمة. فالإشكال يرد على الصفات السلبية ويرد على الصفات الإيجابية الثبوتية. هذا تعميق للإشكال. أما الجواب، نقول: إن صفات الباري عز وجل سواء كانت صفات سلبية أو كانت صفات إيجابية ثبوتية ذاتية فهي منتزعة من مصداق واحد، أي هذه الصفات وإن تعددت مفهوما ولكنها متساوقة مصداقا، أي أنها منتزعة من مصداق واحد. توضيح ذلك. أما الصفات الثبوتية الذاتية كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك، إذا نظرنا إليها كمفاهيم وصور ذهنية فهي متعددة متباينة، العلم شيء والقدرة شيء آخر متباينة بحسب عالم المفاهيم، ولكن بحسب المصداق الخارجي هي شنو؟ منتزعة من مصداق واحد، وهو ذات الواجب عز وجل، ذات الواجب خارجا واحدا. انتزعنا منها صفة العلم، صفة الحياة والقدرة وغير ذلك، فهذه الصفات متعددة مفهوما لكنها واحدة مصداقا. ولا مشكلة في أن يكون المفهوم متعددا لكن المصداق واحد، هذا لا إشكال فيه، لأن القاعدة تقول إذا كان المفهوم واحدا فالمصداق واحد، هتخلي رقم واحد. إذن القاعدة تقول أولا المفهوم إذا كان واحدا فالمصداق يكون واحد، ثانيا المصادر إذا كانت متعددة ومتباينة بتمام الذات ولا توجد بينها جهة اشتراك فلا بد أن تكون المفاهيم المنتزعة منها متعددة، هاي ثانية. دقق بالنقاط حتى لا يصير خلط. بالنقطة الأولى ايش قلنا؟ إذا كان المفهوم واحدا فهو يحكي عن مصداق واحد. في النقطة الثانية إذا كانت المصادق متعددة فالمفاهيم متعددة، إذا لم تكن بين المصادق جهة اشتراك يعني متباينة بتمام الذات، وإلا لو كان بينها جهة اشتراك يمكن شنو؟ أن ننتزع من المفاهيم المتعددة مفهوما واحدا، كانتزاع مفهوم الإنسانية من زيد وعمر وخالد. ولهذا هاي تقدر تخليها رقم ثلاثة، إذا كانت المصادق متعددة وكانت بينها جهة اشتراك انتزع منها مفهوم واحد. رابعا وهو المهم، إذا تعدد المفهوم فهل يلزم من ذلك تعدد المصداق أو لا يلزم من ذلك تعدد المصداق؟ الجواب تفصيل في البين، لأن هذه الصورة الذهنية أو المعقول إما أن يكون من المعقولات الثانية الفلسفية وإما أن يكون من المعقولات الأولية، فإن كان من المعقولات الأولية الماهوية كالإنسانية والشجرية وغيرها، وهي التي تنتزع من الخارج مباشرة وتعبر عن ماهية المصدر. فتعدد المفهوم يستلزم تعدد المصدر والوجود الخارجي. لماذا؟ لأن تعدد المعقول الماهوي معناه تعدد الماهية، والماهية حد الوجود، وكلما تعدد الحد تعدد المحدود، إذن الوجود الخارجي سيصير متعددا ولا يعقل أن يكون واحدا. فإذا كان عندنا إنسان وفرس وحمار وشجر، هذه كلها معقولات ماهوية، بما أنها متعددة إذن مصادقها متعددة ولا يعقل أن يكون مصداقها واحدا، لأنها ماهيات وحدود متعددة، وكلما تعدد الحد تعدد المحدود. أما إذا كان المفهوم معقولا فلسفيا ثانيا، فتعدد المفهوم لا يستلزم تعدد المصداق، يمكن أن يكون المصداق واحدا والمفهوم متعدد، ويمكن أن يكون المصداق متعددا أيضا، فيعقل أن يكون المصداق واحدا ولكن العقل ينتزع منه مفاهيم فلسفية متعددة، هذا لا بأس به. شوفوا نحن ذكرنا معقولات الأولية والمعقولات الثانية فلسفية، جيل وين المعقولات المنطقية؟ شو ما ذكرنا؟ ما عتها مصداق في الخارج، احنا نتكلم عمن ما له مصداق في الخارج. إذن في النقطة الرابعة شو نقول؟ إذا كان المعقول ماهويا فكلما تعدد المفهوم لابد أن يتعدد المصدر، أما إذا كان معقولا ثانيا فلسفيا فكلما تعدد المفهوم فهذا لا يستلزم تعدد المصداق، قد يكون المصداق واحدا لكن العقل ينتزع منه مفاهيم متعددة. إذا اتضحت هذه القاعدة نقول في محل كلامنا: الواجب عز وجل ذات واحدة مصداق واحد، لكن العقل ينتزع منه مفاهيم وصفات متعددة: عالم، قادر، حي وغير ذلك. وتعدد المفاهيم لا يستلزم تعدد المصداق، يمكن أن يكون المصداق واحدا لكن المفهوم شنو؟ متعدد. وبما أن المصداق واحد وهو ذات الواجب عز وجل، إذن هذه الصفات المنتزعة منه وهي العلم والقدرة والحياة ستكون متلازمة أو غير متلازمة؟ إذا كان مصداق واحد وهذا المصداق الواحد ينتزع العقل منه ثلاث صفات، فهذه الصفات متلازمة وجودا أو غير متلازمة؟ متلازمة، مصداق واحد وانتزعت منه ثلاثة صفات، إذن هذه الصفات لابد أن تكون يعني مصداق واحد انتزع العقل منه ثلاث صفات ذاتية، قاعد نتكلم وين احنا؟ في الصفات الذاتية، إذن هذه الصفات لابد أن تكون شنو؟ متلازمة، لأنها تحكي عن مصداق واحد، وإلا لو جاز انفكاكها لكانت تحكي عن مصادق متعددة. إذن الجواب بلحاظ الصفات الثبوتية هي أن الصفات الثبوتية الذاتية وإن كانت متعددة مفهوما لكنها تحكي عن مصداق واحد حقيقة خارجا، فتلازمها يكون تلازم خارجي لو تلازم بحسب التحليل العقلي، تلازم خارجي لو تلازم بحسب التحليل العقلي خارجي. أكو اثنينية؟ ماكو اثنينية، فلا معنى للتلازم الخارجي. نعم العقل حينما ينتزع هذه الصفات المتعددة فيفترض أن بينها تلازما لأنها انتزعت من مصداق حقيقي واحد، فهذا التلازم وين صار؟ تلازم. والتلازم العقلي لا يضرنا لأننا قلنا يستحيل التلازم بين الواجبين بالذات خارجين، الواجبان بالذات ليس بينهما تلازم بالوجود الخارجي لا بالانتزاع الذهني والعالم الذهن. إذن الإشكال مردود بلحاظ الصفات الذاتية الثبوتية، ونفس الكلام نقوله في الصفات السلبية، ليس له ماهية، ليس له شريك، ليس بممكن، هذه صفات سلبية منتزعة من مصداق واحد وهو نفي الوجوب الذاتي عن الواجب بالذات اللي هو عين الواجب بالذات. إذا نفينا الوجوب الذاتي وكان الموجود ليس واجبا بالذات، إذن هو شنو؟ ممكن، فثبت له الإمكان وثبتت الماهية وثبت التعدد وثبت التركب. إذن ثبوت هذه الصفات الماهية والإمكان والتعدد والتركب وغيرها متى تثبت؟ لمصداق واحد، يا مصداق وهو شنو؟ ما نفينا عنه الوجوب. إذا نفينا عن المصداق الوجوب ثبتت الماهية والإمكان والتركب والتعدد. أما إذا أثبتنا الوجوب بمجرد أن نثبت الوجوب تنتفي كل هذه الأمور، فنقول بما أنه واجب إذن ليس له ماهية ولا ممكن ولا مركب ولا متعدد. إذن مرجع هذه الصفات إلى نفي الوجوب الذاتي، فإذا نفينا الوجوب الذاتي ثبت الإمكان والماهية والتعدد والتركب. أما إذا قلنا بأن نفي الوجوب الذاتي ممتنع، ممتنع عن من؟ عن الواجب بالذات، لأننا افترضناه واجب بالذات، فإذا واجب بالذات فنفي الوجوب عنه ممكن لو ممتنع؟ ممتنع. ممتنع بالذات لو بالغير؟ بالذات، لأنه واجب بالذات فنفي الوجوب عنه ممتنع بالذات. زين، وإذا كان نفي الوجوب عنه ممتنعا بالذات، إذن امتنعت هذه الصفات جميعا بالذات، امتنعت الماهية بالذات، وامتنع الإمكان بالذات، وامتنع التركب بالذات، لأنها تعتمد على نفي الوجوب. فإذا كان نفي الوجوب ممتنعا بالذات إذن هي امتنعت بالذات. والنتيجة إذن كل هذه الصفات السلبية الممتنعة بالذات هي منتزعة من مصداق واحد وهو نفي الوجوب الذاتي، فامتناع نفي الوجوب الذاتي هذا مصداق واحد. طبعا هذا المصداق حقيقي لو مفترض، مفترض، لأن قاعد نتكلم عن الممتنعات. وما دام مفترض مصداق واحد مفترض، إذن الصفات التي تثبت له راح تكون متلازمة أو غير متلازمة؟ راح تكون متلازمة بحسب التحليل الذهني. لدينا مصداق واحد مفترض، ما هو؟ المنفي عنه الوجوب الذاتي. هذا المنفي عنه الوجوب الذاتي تثبت له صفات، ما هي؟ إمكان، شريك، تركب. وإذا ثبتت كلها لمصداق إذن هي متلازمة، وهذا المصداق وهو نفي الوجوب الذاتي ممتنع بالذات، إذن هذه الصفات ستمتنع بالذات مع أنها متلازمة. لكن هذا التلازم ليس في عالم الخارج، وإنما بحسب الافتراض الذهني. وما قلناه من أن الممتنعين بالذات لا يكون بينهما تلازم، إنما هو بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفاهيم المنتزعة من المصداق الواحد. قال خلينا نطبق، لأن الوقت انتهى، وبعدين نستمع إلى سؤال. قال أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة بالذات التي تنفيها البراهين الإنية، يا براهين إني بالملازمات العامة، الصفات الممتنعة بالذات كسلب الماهية التي تنفيها البراهين الإنية كالملازمة مع سلب الإمكان، التي تنفيها البراهين الإنية تنفيها عن الواجب بالذات، مرجعها، هاي مرجعها خبر أن الصفات الممتنعة بالذات مرجعها جميعا إلى مصداق مفروض واحد، مرجعها جميعا إلى نفي الوجوب الذاتي. إذا نفينا الوجوب الذاتي ايش راح يثبت؟ الإمكان والماهية والتركب والشريك الذي هو الضمير لمن يرجع؟ الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات. الوجوب الذاتي مو نفي الوجوب الذاتي، لا، الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات. فهي الصفات الممتنعة بالذات فهي واحدة بحسب المصداق، لكن يا مصداق المفروض لها، لأننا نؤمن بوجود الواجب، وإذا آمنا بوجود الواجب إذن نفي الوجوب ممتنع وليس متحقق بحسب المصداق المفروض لها. وإن تكثرت مفهوما، لكن التكثر المفهومي سلب الإمكان، سلب الماهية، سلب الشريك، هذا لا يدل على شنو؟ التكثر المصداقي كما بينا. يقول كما أن الصفات الثبوتية الذاتية التي هي للواجب بالذات هي عين الوجود البحت الواجب مصداقا، مع أنه مصداق واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، إذن تعدد الصفات والمفاهيم لا يستلزم تعدد المصداق، إذن بينها تلازم مع أن المصداق واحد. وإن كانت متكثرة مفهوما، زين، إذن فعدم الانفكاك بين هذه الصفات، يا صفات، صفات السلبية والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعض، كالسلوك من سلب الإمكان إلى سلب الماهية، هذا شنو المبرر إليه؟ عدم الانفكاك والسلوك من أحدها إلى الآخر، ما هو المبرر؟ المبرر أنها تحكي عن مصداق واحد لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض. زين، هذا تلازم لو مو تلازم؟ في الخارج هو تلازم؟ لا، لأن المصداق واحد والتلازم يحتاج له اثنينين. إذن هذا التلازم بحسب العقل. لذلك يقول وإن كان في صورة التلازم بينهما أو بينها بحسب المفهوم، في المفهوم أكو تعدد وأكو تلازم، لكن في الواقع الخارجي هو مصداق واحد. كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك، يعني تعدد مفهومي ووحدة مصداقية، ونجعل بعضها حدا أوسط لإثبات البعض الآخر، ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية بين قوسين كالوجوب الذاتي مثلا، سد القوس، بأن الصفات الذاتية هي بالذات وباقتضاء من الذات. العلم والقدرة ثابتة بالذات وباقتضاء من الذات، فإذا ثابتة باقتضاء من الذات ايش راح يقول؟ ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه. إذن هو مجرد تلازم، ماكو اكو شنو، ماكو علية، لأن الذات إذا اقتضت شيئا فلا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه. وهذا معنى ما قيل إن الدليل على وجود الحق المبدع سبحانه وتعالى إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي. هو ليس برهانا لميا، لماذا؟ لأن الواجب ليس له علة، ولا هو من المعلول إلى العلة، ولا المعلولين لعلة ثالثة، وإنما يعتمد على الملازمات. يعني صفات الباري متلازمة، لكن بعضها أوضح عند الذهن، فيجعل الذهن ما هو أوضح حدا أوسط ليكتشف به الثاني. فامتناع الماهية، هذا شرحناه بس الوقت ظاهرا انتهى، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.